مجمع نورين يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 17 من شهر صفر لعام 37 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب. وكلم الله موسى تكليما. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه بما تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، إلى آخره. وفيه مسائل: المسألة الأولى، الشاهد من هذا الحديث هو قوله: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته أو برسالاته وكلامه. فقوله وبكلامه، فقوله وكلامه، أي أن الله كلم موسى كما هو في صريح القرآن: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليه قال: لن تراني الآية. فهذا دليل من السنة في إثبات صفة الكلام لله، وبوب عليه البخاري بقول الله: وكلم الله موسى تكليما. وفيه من المسائل في القدر أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يذكروا قدره في المصائب، فهذا هو وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، لأن موسى ذكر أمر المصيبة وهي الخروج من الجنة، وليس فيه دليل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فهذا المعنى معنى لا يختلف أهل الإسلام على بطلانه، وليس في شريعة النبي أو شرائع الأنبياء ما يصححه، ولا يتصور أن يقال في تقدير هذا المعنى على هذا الحديث أن هذا كان في بعض الشرائع، لأن هذا لم يشرع في شريعة نبي البتة، وليس الحديث فيه أصلا. فإن موسى إنما سأل آدم ليس عن معصيته، وإنما قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وخروج آدم من الجنة ليس هو المعصية، وإنما خروجه المصيبة التي لحقته بعد الخطيئة التي تاب الله عليه منها، وهي أكله من الشجرة. فالمعصية المذكورة في القرآن: وعصى آدم ربه فغوى، هي أكله من الشجرة التي نهاه الله عن أكلها أو الأكل منها. وأما الخروج من الجنة فهي المصيبة التي لحقته. فموسى إنما سأله عن المصيبة، فلما سأله عن المصيبة أجاب آدم بأن هذه المصيبة قد قدرها الله عليه، وهذا أمر مشروع، وهذا أمر مشروع في شريعة جميع الرسل، أن العبد إذا أصابته مصيبة فإنه يذكر قدر الله على المصيبة. وهذا ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فهذا ليس من باب الاحتجاج بالقدر على المعاصي في شيء، وهذا أي الاحتجاج بالقدر على المعاصي لم يقع في شريعة نبي، وهو مخالف للشرع، بل ومخالف للعقل والفطرة. نعم، أما مخالفته للفطرة فلكونه على خلاف الهدي، الذي فطر الله الناس عليه فإنه فطرهم على التوحيد والخير، وأما مخالفة للشرع فبين ويقتضي إسقاط الأمر والنهي، وأما مخالفة للعقل فلوجوه، فلوجوه منها التناقض وغير ذلك، ولأنه يتسلسل بحكم العقل نفسه على إبطال جميع الأحكام التي يقضي العقل بتصحيحها، فلا يستغرب ذكر أنه مخالف للعقل، فهو كذلك مخالف لدليل العقل من وجوه. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى جملة من الأوجه العقلية في بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي يفعلها بنو آدم، وأن هذا مخالف للشرائع كلها ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أم البشر؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا، فيقول لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة.
الحديث الثاني هو حديث أنس في الشفاعة، وحديث الشفاعة العظمى جاء من رواية جماعة من الصحابة، وأجمع المسلمون على وقوع هذه الشفاعة، ودليلها ظاهر القرآن وصريح السنة المتواترة والإجماع. أما ظاهر القرآن فهو قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو عند المفسرين من الصحابة، ويدل عليه ظاهر السنة أن المقام المحمود هو الشفاعة، وجاء في صريح السنة ذكر هذه الشفاعة، وأجمع عليها أهل السنة بل سائر أهل القبلة، فلم تخالف فيها المعتزلة ونحوها من الطوائف التي خالفت في الشفاعة لأهل الكبائر. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أوتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغى ديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم، فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما، ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ذلك ما قالت له الأولى، من هذا؟ قال جبريل قال ومن معك؟ قال محمد قالوا وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى ربي ألم أظن أن ترفع علي أحدا ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما يوحي الله خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت قال خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه يرجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليه قال فاهبط بسم الله قال فاستيقظ وهو في مسجد الحرام باب كلام
نعم هذا الحديث في مسرى النبي صلى الله عليه وسلم والمسرى أو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء به ثم العروج به إلى السماء جاء في السنة مفصلا في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وجاء من رواية جماعة من الصحابة وأصل ذلك في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وحصل للنبي في هذا المعراج وفي هذا المسرى حصل له عليه الصلاة والسلام من الآيات المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدر من ذلك جاء في هذا الحديث الذي ذكره البخاري في كتاب التوحيد وفيه دليل بين من جهة إثبات صفة كلام الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم في ذكر كلام الله لموسى وكلام الله لمحمد عليه الصلاة والسلام نعم
باب كلام الرب مع أهل الجنة حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
نعم، هذا الحديث في كلام الرب مع أهل الجنة كما بوب عليه البخاري، وهو صريح في إثبات صفة الكلام لله. وهذا الحديث له أيضا شواهد من رواية جماعة من الصحابة. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع قال ولست فيما شئت قال بلى ولكن أحب أن أزرع فأسرع وبذر فيبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يسعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله لا نجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أيضا هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه كلام الرب مع عباده. نعم.
باب ذكر الله تعالى بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ لقوله فاذكروني أذكركم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين غمه غمة هم وضيق. قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال افرق اقضي. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيسمع ويقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتي فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. باب قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وقوله وتجعلون له أندادا.
الباب الذي ذكره البخاري قبله باب قول الله أو باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، وفيه من الآيات المذكورة في كتاب الله ما يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يذكر عباده وكما أن العباد يذكرون ربهم بما هو أهله. ومن ذلك قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. نعم.
باب قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وقوله ويجعلون لله أندادا ذلك رب العالمين. وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إلى الشاكرين. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه.
حدثنا
قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال: أن ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم أمعاك؟ قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك.
نعم، هذا الباب باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، هو في تقرير التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا وأصل دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم بعثوا بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا هو أصل دين الأنبياء. والأنداد هم الشركاء مع الله، فكل من جعل شريكا مع الله وعبد غير الله فهذا يسمى ندا، وكل عبادة لغير الله فهي عبادة باطلة، سواء عبد حجرا أو صنما أو عبد غير الله ممن خلق الله ولو كانوا من الصالحين من عباد الله. وأنت تعلم أن أشرف من خلق الله الملائكة والأنبياء، ومع ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن من عبد الملائكة ومن عبد النبيين فهو كافر مشرك. وإذا كان ذلك في من عبد نبيا أو ملكا، فمن عبد غيرهم فإنه أظهر وأبين، وإن كانت مادة الشرك جميعها بينت الضلال والبطلان، لكن دخلت بعض الشبه الشيطانية على بعض بني آدم فلم يفهموا أن عبادة غير الله هي شرك على كل تقدير، سواء عبد صنما أو عبد نبيا، والنبي والملك وكذلك من دونهم من الصالحين وأحاد المسلمين، لا يوجد مسلم فضلا عن الصالحين والأولياء فضلا عن الملائكة والنبيين يرضى بعبادته مع الله، بل هم تبرؤوا من ذلك. ولهذا جاء قوله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا صريح أن عبادة غير الله على كل تقدير فهي عبادة الكفر وعبادة الشرك، والأنبياء والملائكة براء من هذه العبادة، كما تبرأ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهذا صريح أن العبادة هي حق لله وحده لا شريك له، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أي الله سبحانه وتعالى يعلم. وما سأل الله عبده لكونه جل وعلا لم يعلم، فهذا بين في العقل والفطرة، وإنما سأل الله جل وعلا عبده لتقوم الشهادة على خلقه في ذلك، ولحكم أرادها الله في هذه الشهادة: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فبدأ عيسى بذكر مقامات التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. فأنت ترى في كلام عيسى الذي ذكره الله في كتابه في قول الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فتضمن هذا ذكر توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ثم جاء قوله جل وعلا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا صريح في أمر التشريع، وأن أول ما أمر الله به الأنبياء وأمرهم أن يبلغوه العباد هو التوحيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإذا من أتى بابا من الشرك فهو الشرك، سواء كان المعبود مع الله نبيا أو ملكا أو صالحا أو كان جنا أو صنما أو غير ذلك. وهذا لا يلتبس فيه تسوية الملائكة والنبيين أو الصالحين بالجن أو الشياطين أو الأصنام، فهذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام البتة، بل مقام الأنبياء وشرف الأنبياء وفضل الأنبياء والملائكة بل وحتى الصالحين والأولياء بل حتى أحد المسلمين من الجن والإنس مقامهم محفوظ في الفضل والثناء، والأصل هو الثناء عليهم بما يليق بأحوالهم ومراتبهم، والبراءة من أمر الشياطين وما هم عليه من السوء. ولا يذكر الشياطين إلا بالسوء، كما ذكر الله إبليس وشياطين الإنس والجن بالسوء في القرآن، وما هم عليه من الفساد والظلم والكفر بالله سبحانه وتعالى، بخلاف الأنبياء والرسل وأحاد المسلمين وصالحيهم ما هم عليه من الإيمان وما إلى ذلك. ولكن هذا الفرق بين الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين وأحاد المسلمين مقابل الجن أو مقابل الشياطين، وليس مقابل الجن، لأن في الجن مسلمين، مقابل الشياطين من شياطين الإنس والجن، وكذلك الجمادات والأصنام، ما يقابل هذا وهذا الفرق متحقق، ولا أحد يسوي الأنبياء أو الصالحين باللات والعزة، كما حاول بعضهم أن يوجد شبهة في ذلك، كيف يجعل الأنبياء والأولياء مثل اللات والعزة، إنما هو الشرك في القرآن. والله سمى عبادة اللات والعزة شركا، وسمى عبادة يغوث ويعوق ونسرى شركا في حكم القرآن، هو الشرك والكفر. كما أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عبادة الملائكة هي أيضا من الكفر بالله، وعبادة الأنبياء من الكفر بالله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر، فهو اسم الكفر المطلق الكفر الأعظم، فسماه الله الكفر به. وعن هذا جاء قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الأصل هو أعظم الأصول الشرعية، وهو توحيد الله جل وعلا، وأن لا يتخذ معه أنداد، بل الدين الخالص حقه الله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص. فالعناية بهذا الأصل علما وعملا وفقها وتعبدا لله جل وعلا هو أشرف العلم وأشرف العمل وأشرف الفقه. وذكر في ذلك جملة من الأحاديث، جملة من آيات القرآن والآثار المعلقة عن بعض السلف، وذكر في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجواب الرسول لعبد الله بن مسعود تضمن بيان الحكم الشرعي وبيان الحكم أو البطلان العقلي والشرعي للشرك. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تضمن جوابه بيان بطلان الشرك شرعا وبطلان الشرك عقلا وفطرة. فالشرك باطل شرعا، فهو خلاف أصل دين الرسل كما نعلم، وهذا مستفيض متواتر في القرآن والسنة، وهو باطل فطرة، لأن الله فطر العباد على التوحيد، وهو باطل عقلا. ومن أوجه البطلان العقلية ما تضمته تلك الكلمة النبوية، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم لما قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، مثل ما جاء في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذا يتضمن أيضا، لأن العقل هو مناط التكليف، وقد يقول قال: ما علاقة العقل بالتوحيد؟ نقول: العلاقة أن العقل مناط التكليف، فحتى يتبين أن طريقتهم مخالفة، طريقة المشركين مخالفة للشرع والعقل، وهذا يمطابق لقول الله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكلما كانت المسألة أشرف في الدين فهي أكثر استفاضة في دليلها، ولهذا التوحيد دليله مستفيض كما سبق ومتواتر، وكما سبق في درس التفسير أن الله جعل الإيمان بالمثل لما فيه من البيان المطلق، بخلاف المسائل التي يعرض فيها الاجتهاد والاحتمال. نقف على هذا الباب أو على نهايته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.